قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعلينا وكي تحفظ علينا نعم الله ولا تزال وكي تزداد ولا تنقص أن نكثر من كلمة الحمد لله، فالحمد لله هي كلمة كل شاكر. ولقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وجدير بنا أن نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا بالفضل واعترافا به لهذا النبي الكريم الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور. فنسأل الله أن يؤتيه سؤله، أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر أخي الطبيب الموفق سليمان حفظه الله تعالى على تفضله بهذه الدعوة، فجزاه الله عنا وعنكم خيرا، وأشكركم على حضوركم وملازمتكم لبيت الله تعالى وحرصكم على تعلمكم كتاب ربكم وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، دائما وأبدا كتاب الله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك. قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ومن بركاته، ومن معنى البركات، ومن معنى البركة النمو والازدياد، ومن معنى البركة ثبوت الخير في الشيء. فدائما ونحن مع كتاب الله ننتفع، إذا قرأناه ننتفع، إذا استمعناه ننتفع، إذا تدبرناه ننتفع، إذا عملنا به ننتفع، إذا آمنا به ننتفع. فدائما وأبدا وأنت مع كتاب الله أنت في خير، دائما وأنت مع القرآن أنت في خير. قلب يرق، عيون تدمع، أخلاق تقوم وتهذب، معتقدات تصحح، دائما وأبدا وأنت مع كتاب الله فأنت في نفع، وهذا من بركات هذا الكتاب العزيز. أحيانا يعلم الشخص من آية علما قد يغيب عنك، فالذكرى تنفع المؤمنين، فيذكر بعضنا بعضا بكتاب الله، إذ الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فإذا تناولنا كتاب الله وآيات القرآن بالتأويل والبيان والاستنباطات والدراسة والفهم، دائما في رفعة وعلو إن شاء الله، إذ أفضل العلوم على الإطلاق العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإلى شيء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سورتين يعرفهما الصغير والكبير، وتحفظهما المرأة والفتاة، إلى سورتين قصيرتين، إلى سورتي الفلق والناس. فقد يبدو من أمرهما ومجرد استماعهما أن الفوائد منهما قليلة، ولكن إذا تدبرت واستمعت إن شاء الله فسترى عظيم الفوائد في هاتين السورتين المباركتين، سورة الفلق وسورة الناس. فأقول مستعينا بالله عز وجل وبين يدي التذكير بشيء مما في هاتين السورتين، أذكر بفضلهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما سأل سائل بمثلهما، وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. ويوصي أصحابه قائلا: يا عقبة بن عامر قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وفي رواية قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما حين تصبح وحين تمسي. في رواية أخرى من حديث عبد الله بن خبيب: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإنه ما سأل سائل بمثلهما، وما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهما في مواطن، إذا اشتكى أي إذا مرض نفس في يديه بقل والله أحد والمعوذتين وتفل، ومسح رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه يفعل ذلك أيضا، يعني كل يوم يفعل ذلك عند النوم، وأيضا إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، ومسح بهما ما استطاع من جسده مع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. لما ثقل أي اشتد مرضه وكان يصعب عليه أن يحرك يديه للمسح، قالت عائشة: فكنت أنا أقرأ وأمسح بيديه رجاء بركتهما، رجاء بركتهما. وأيضا ورد بما يحسن عند فريق من العلماء أن النبي كان يقرأ بهما في الصباح والمساء، يقرأهما في الصباح وفي المساء. فهذا شيء عن فضل السورتين الكريمتين. أيضا هاتان السورتان تنفعان في مواطن، وسيأتي التذكير بهما في ثنايا التفسير إن شاء الله. السورتان أولهما سورة الفلق. الفلق المراد به هنا في هذا المقام الصبح، ينفلق الصبح عن الليل. وأصل الفلق كل شيء ينفلق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة، فلق الحبة يعني جعلها فلقتين. ومنه إن الله فالق الحب والنوى، النوى والحبة، نواة التمرة وحبة القمح. وحبات عموما الذي يفلقهما هو الله سبحانه وتعالى. فالفلق مأخوذ من الانفلاق، من الانفلاق. حتى قول العامة شيء، هذا الشيء اتفلق بنفس اللهجة العامية، اتفلق يعني فصل، فصل بعضه عن بعض وحدث به شر. لكن الفلق المراد في السورة من قول فالق الإصباح، يفلق النهار من الليل، فالق الإصباح يعني يفصل النهار عن الليل. يقول تعالى قل، الرسول أمر أن يقول قل، فامتثاله للأمر أن قال قل، لم يقل كما قال بعض الرؤساء الهلكة، كان بعض الرؤساء للدول المجاورة الهلكة يحذف كلمة قل ويقول خلاص نقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق دون كلمة قل. فنجيب أن الرسول خير من امتثل وخير من طبق أمر الله. فالرسول لما قيل له قل أعوذ برب الفلق قال قل أعوذ برب الفلق، هذا امتثاله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق، ما معنى أعوذ؟ أعوذ معناه ألجأ وأستجير، أعوذ ألجأ وأستجير. أستجير بمن؟ أستجير بالله الذي ورب الفلق. كأنني إذا أصبحت قل يا رب هذا الصباح، يا رب هذا الصباح، يا من فلقت هذا الصباح من ذاك الليل، أعوذ بك يا من فلقت الصبح من الليل، أعوذ بك من شر ما خلقت. أنت يا رب الذي فلقت الصبح من الليل، أعوذ ألجأ إليك، أستجير بك كي تحفظني وكي تسلمني من شر خلقك كلهم، إنسهم وجنهم، دوابهم، سباعهم، هوامهم. فانتظمت الآية كل مخلوق خلقه الله. أعود مركزا على معنى من شر ما خلق، أعوذ ألجأ وأستجير. وإني أعيذها بك، أم مريم لما وضعت مريم قالت وإني أعيذها بك، يعني ألجأ إليك يا رب كي تحفظها، كي تسلمها، كي تعصمها، كي تمنعها من الشيطان الرجيم. فمعنى أعوذ ألجأ وأستجير. ومن المعاني المقاربة كلمة ألوذ. فمن العلماء من قال إن أعوذ بمعنى ألوذ، كلاهما بمعنى ألجأ وأستجير. ومن العلماء من قال إن كلمة أعوذ تكون من الشر، وألوذ تكون طلبا للخير. وأنشد شعرا فيه يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله، أي أطلبه. لا يجبر الناس، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالشاهد أن كلمة أعوذ ألجأ وأستجير. فإذا أصبحت، إذا أمسيت، إذا أخذت مضجعي، إذا اشتكيت، قل أعوذ برب الفلق، ألجأ إليك يا رب الفلق، أستجير بك يا رب الفلق، يا رب الفلق ألجأ إليك كي تحفظني، كي تسلمني، كي تنجيني من شر ما خلقت يا ربي، من عموم الشرور كلها، شرور خلقك كلهم، من عموم أو من شرور عموم الخلق. فهناك شرور تصدر من الخلق من إنسهم من جنهم من الدواب حيات ثعابين عقارب من رياح قد تأتي قاسية من أمطار قد تأتي مغرقة كذلك من أمراض فتاكة من جراثيم لا أراها من جراثيم لا أراها من بحر قد أغرق فيه من ماء قد أشرق به فاستجرت بالله أن يعصمني وأن يحفظني من شر ما خلق عموما. وهذا من أجمع الكلم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فجمعت السورة كل أنواع الشرور، استعذنا في الآية من كل أنواع الشرور التي قد أعلمها وقد ترد على بالي والتي لا أعلمها ولا ترد على بالي. تضمنت استعاذة الزوج من زوجته الشريرة إذا كانت له زوجة شريرة، واستعاذة الزوجة من زوجها الشرير. تضمنت استعاذة بالله لجوءا إلى الله من جيران السوء. تضمنت استعاذة بالله من الحاكم الظالم. تضمنت استعاذة بالله من دابة شرسة. تضمنت استعاذة بالله من حوادث في الطريق قد تحدث. وهكذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لجأت إليك يا ربي كي تحفظني كي تسلمني من شرور خلقك كلهم. وكذا هناك في الشرع شيء يقال له عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. الله يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان من الفاكهة، لكن ذكر الرمان بالتنصيص عليه لمكانته وعلو مكانته. فهكذا يسمى هذا عطف للخاص على العام. منه قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ما أن نوح من النبيين لكن خص بالذكر ونص عليه، لماذا؟ لأنه من أولي العزم من الرسل، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهذا دخل فيه عطف للخاص على العام. فقوله ومن شر غاسق إذا وقب استعاذة بالله من الغاسق إذا وقب، أي من الخاص بعد العام. ما الغاسق إذا وقب؟ من العلماء من قال الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل، الليل إذا دخل. قال وأطلق على الليل غاسق لأنه بارد عن النهار، يعني الحرارة في حرارة الجو ليلا أقل من الحرارة نهارا، لا شك في هذا، الحرارة ليلا أقل من الحرارة نهارا. فلذا أطلق على الليل غاسق لهذا المعنى. ولهذا قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى برد الليل، فأطلق على الليل غاسق لكونه أبرد. ومنه هذا فليذوقوه حميم وغساق، أي حار في أعلى درجات الحرارة وبعدها الكفر والعياذ بالله. يا يشربون شرابا باردا في من أقل درجات البرودة، فالأسنان تسقط في الدنيا، الأسنان تسقط. فشهد أن الغاسق من العلماء من قال الغاسق إذا وقب الليل إذا دخل. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الصدد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا مع عائشة رضي الله عنها ونظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فمن أشار إلى القمر، فمن العلماء من قال الغاسق القمر، ولكن قال عدد من العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر غاسق إذا وقب وأشار إلى القمر مفاده أن القمر علامة على دخول الليل، فإن هذا القمر إذا ظهر دخل الليل الذي يستعاذ بالله من شروره، فلا تعارض حينئذ، لأن القمر علامة على الليل إذا دخل. قالوا وذلك لأن الأشرار ينتشرون في الليل، الأشرار ينتشرون في الليل، اللصوص في الليل أكثر من النهار، كذلك الحيات والفئران والحشرات تخرج من جحورها ليلا أكثر من خروجها نهارا، كذلك السحرة ينشطون ليلا حيث يستطيعون التلبيس على الناس أكثر من نشاطهم نهارا، كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يعني لا تخرجوا الأولاد عند قبيل الغروب، فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله. في رواية فإن للجن انتشارا وخطفا، وغطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. في رواية فإنه ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء لا يترك إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء. فالشرور تنتشر في الليل، حتى تعرفون أيام الهجمات الليلية من الشرط ونحو ذلك كانت تكون في الساعة الأخيرة من الليل أو في، فدائما الليل يكون مصدر للشرور، متربص يتربص بالآخر لقتله، يقتله متى؟ في الغالب يتربص لقتله ليلا. قوم صالح التسعة رعاة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهليه وإنا لصادقون. فهكذا الليل مظنة انتشار الشياطين، انتشار الشرور، انتشار السحر، نشاط الجن، نشاط الوحوش، الكواسر إلى غير ذلك. لذلك فإن موسى عليه السلام لما قال له فرعون اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، لم يختر الموعد في الليل لأن الصحراء ينشطون، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحصر الناس ضحى، يعني في وقت عمل السحرة فيه ضعيف جدا، وأن يحصر الناس ضحى. فقولنا ومن شر غاسق إذا وقب يتضمن، ومن شر كل ما يظهر في الليل من الشرور يا رب، كل ما يظهر في الليل من الشرور. قد وأنت نائم تأتي حية تلدغك، قد يأتي جن يمسك، قد يأتي سائق طائش بسيارة في الظلام يدخل فيك. فهنا نقول ومن شر غاسق إذا وقب. وأيضا من عطف الخاص على العام من شر النفاثات في العقد، وهن النسوة السواحر اللواتي يسحرن، النسوة السواحر التي يسحرن. فمن طرائقهن أن يأتين بخيوط، خيوط طويلة، ويقرأن الطلاسم التي يقولونها، تقرأ وتعقد عقدة، وبعدها تقرأ وتعقد عقدة، تقرأ وتعقد عقدة، حتى لا ينفك السحر ويكون بزعمها محكما. فاستعذنا بالله من شر النفاثات، وهن السواحر رجالا كانوا أو نساء في العقد. وأيضا الآية أثبتت أن هناك سحر، لكننا نستعيذ بالله منه ومن السحرة. ولقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر حتى خيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، كان سحرا متعلقا بالنساء ليس بمتعلق بتبليغ الشريعة، لأن الرسول حفظ في تبليغ الشريعة. قال تعالى في كتابه الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة تحرسه عند النزول وبعد النزول. وقال تعالى في شأن القرآن: لا يأتيه الباطل، والباطل الشيطان، من بين يديه، أي عند نزوله بعد نزوله، ولا من خلفه، لا من قبل النزول ولا من بعد النزول. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسحر النبي كان متعلقا بإتيان النساء، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فاستمر به السحر شهرا. فماذا كان لما سحر؟ دعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء، استمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، دعا ودعا ودعا. فمن ابتلي بشيء من ذلك فليستعن بالله وليكثر من الدعاء. حتى قال ليلة بعد ليلة لما أصبح: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، الرجل المطبوب يعني مسحور، قال: ومن طب؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني مشط الرسول سرح به إشارة فتبقى في المشط بعض شعر النبي، فأخذه هذا الرجل مع بناته وطفق يقرأ ويعقد، يقرأ ويعقد شعرات في مشط ومشاطة في بئر ذروان. أخذ السحر ورموه في بئر ذروان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من نضح البئر هو علي، وإذا ماؤها كنقاعات الحناء أصفر أو أحمر، واستخرج السحر وأمر بالبئر فدفنت. قالت عائشة: يا رسول الله، أفلا نقتلها؟ فعلمنا النبي درسا، وهو عدم إثارة الشر على الناس. قال: أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير شرا على المسلمين أو أثير شرا على الناس. فعلمنا درسا يضعه العلماء تحت باب ترك إثارة الشر، فلا تكن مثيرا للشرور ولكن كن مباركا نفعا. الحاصل أن النبي لما سحر لم يذهب إلى ساحر يفك السحر، إنما دعا ربه ودعاه أكثر من دعاء الله وأكثر من الأذكار حتى فرج عنه الهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد ولكن بسند ضعيف أن هذا هو سبب نزول سورتي الفلق والناس، ولكن لا يصح هذا. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالسحر له وجود، له وجود، ولكن لا يضر إلا بإذن الله. قال تعالى في شأن هاروت وماروت: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الآيات. فالسحر له وجود لكن لا يضر إلا بإذن الله. ولقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من سلوكه وفعله: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. فجاء السحر بعد الشرك بالله، فهو كبيرة من الكبائر الموبقة. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاستعذنا بالله في هذه الصورة من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد كمبحث عنه، ما معناه؟ يخشى عليك أن تكون حاسدا وأنت لا تشعر. الحسد تمني، والتمني محله القلب، تمني زوال النعم عن الآخرين، تمني زوال النعم عن الآخرين. إذا كان هذا تعريفه كما هو واضح، إذن أعمال القلوب منها أعمال نعاقب عليها ومنها أعمال نثاب عليها. قال تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والحب محله القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فعلى ذلك من أعمال القلوب أعمال نثاب عليها وأعمال نعاقب عليها إذا عقدنا العزم عليها. فالحاسد أو الحسد تمني زوال النعم عن الآخرين. أخوك يكرمه الله بمال فتحزن، ما صنع بك شيئا لكنك تحزن، لماذا الحزن؟ حسد. فتتمنى أن يزول المال عنه، وهو مراتب، وهو مراتب. فهناك شخص يحسد يقول: أنا أحسده لكي لا يتفوق علي، فهو يتمنى زوال النعمة عنه حتى يتساوي، فهذا آثم. لكن أشد منه إثما من يتمنى زوال النعمة عنه لأي حال، يراه في نعم فيتمنى من الله أن تزول هذه النعم عن هذا الشخص. وحسد آخر بمعنى الغبطة، يعني أن تتمنى لنفسك مثل ما لغيرك، فإن لم يحدث لك دعوت له بالبركة، كأن ترى شخصا حافظا للقرآن ويعلمه فتسأل الله أن تكون كذلك، ترى رجلا ثريا ينفق في الخير فتتمنى من الله أن تكون ثريا كي تنفق في الخير، فهذا يسميه العلماء الغبطة. فالحسد إذن مراتب ودرجات، الحسد مراتب ودرجات. فهذا تمني زوال النعمة عن الآخرين له أسباب وأسباب اشتداد، يعني للحسد أسباب. من هذه الأسباب الظلم، فإذا ظلمت شخصا تمنى أن تزول النعم عنك، إذا تكبرت على شخص تمنى أن تزول النعمة عنك، فالظلم من أسباب الحسد. وأيضا من أسبابه النفس الأمارة بالسوء، ما صنع لك شيئا ولكن نفسك الأمارة بالسوء تحملك على أن تحسد هذا الشخص وأن تتمنى زوال النعم عنه. من أسباب اشتداد الحسد المجاورة، المجاورة. أنت لك جار، بيتك مرتفع كبيته، هذا طابق وهذا طابق، وجدت الولد سافر السعودية ابن جارك فرفع الطابق الثاني، حينئذ يشتد ماذا؟ يشتد الحسد بسبب المجاورة. فقال العلماء من أسباب اشتداد الحسد المجاورة. فترى طبيبين في تخصص واحد، طبيب أمراض بطنة وهذا أمراض بطنة، العيادتان متجاورتان، الطبيب يسأل الممرضة كم واحد جالك، يعني اليوم 2 مرضى، كم واحد جال الجار، 20 مريض، يبدأ هنا التحاسد. حتى قالوا إن الإسكافي يحسد الإسكافي، يعني الذي يدهن النعال عند محطات القطار وعند محطات السيارات ينظر إلى من يدهن النعال الآخر الذي بجواره، كم نعل دهناها اليوم وأنا كم نعل دهنته، مع أن في هناك صاحب سيارات مرسيدس معرض يكسب الملايين، عينك لا تتجه بالحسد إلى صاحب المرسيدس، إنما تتجه بالحسد إلى المجاور في المهنة. ترى مثلا إذا تزوجت زوجة وجاءت الزوجة إلى البيت، تبدأ الزوجة في المشاكل مع الحمى كما هو معروف، فالزوجة يوم بعد يوم تضجر من الحمى وتتمنى متى ربنا يقبض هذه الحمى التي تشاركني في ماذا؟ في الزوج. كلما قلت رأيا أمه تقول ما تضحكش عليك البنت، فتتمنى أن تموت حماتها. لكن إذا ابتليت الزوجة بزوجة أخرى فوقها نسيت الحمى واتجه الحسد إلى من؟ إلى الضرة بسبب التقارب. فكما سلف من أسباب اشتداد الحسد المجاورة، كلما اشتدت المجاورة اشتد الحسد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والأمر والنهي، فمن فتنة الجار الفتنة بحسد الجار، سواء أنت تحسده أو هو يحسدك. قد ذكر الحسد تلميحا في كتاب الله في مواطن متعددة، وذكر تصريحا في 4 مواطن. أما المواطن التي ذكر فيها الحسد تصريحا فمنها ومن شر حاسد إذا حسد، ومنها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ومنها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومنها فسيقولون بل تحسدوننا، أي الأعراب. فهذه أربع مواطن ذكر فيها الحسد تصريحا، ذكر تلميحا في قول إخوة يوسف ليوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. منها استنبط العلماء أن المؤمن قد يحسد. سئل الحسن البصري رحمه الله: هل يحسد المؤمن؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. فالحسد قد يؤول بأصحابه إلى القتل، يعني قد يؤول بك إلى أن تقتل، وأنت ما صنع بك شيئا إلا أن الحسد تمكن منك ففكرت في قتله والتخلص منه. قد يؤول بالشخص إلى الكفر، آل الحسد بإبليس إلى الكفر: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ابن آدم الأول لما قرب القربان أخوه، هو أخوه لم يتقبل من أخيه، قال: لأقتلنك. طب أنا ماذا فعلت فيك؟ ماذا صنعت بك حتى تقتلني؟ هو هكذا: تقبل قربانك لأقتلنك. فالحسد قد يؤول إلى القتل، قد يؤول إلى الكفر. آل بالقرشين إلى الكفر، قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالحسد قد يؤول بأصحابه إلى القتل، إلى الكفر. وقد قال قائل: كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. ولكن هذا الكلام أيضا لأنه ليس بكلام الله فقابل للنقد، فبإذن الله ممكن يزول حسد الحاسد بإكرامه، يعني ممكن حسد الحاسد يزول إذا أكرمته. فإن كان لك جار على سبيل المثال وسع الله عليك ومضيق عليه، كل يوم أنت داخل على زوجتك باللحم بالفاكهة بالحلوى، وجارك ابنه يقول: يا أبي اشتري لنا حلوى، فلان أتى لابنه بحلوى، اشتري لنا لعبة، فلان أتى لابنه بلعبة، اشتري لنا هاتف تليفون، فلان اشترى، جارنا اشترى. فأنت كل يوم في نكد، ما أنت بمستطيع أن تلبي رغبة ابنك أو رغبة زوجتك، ومع ذلك أنت بين نارين. فحينئذ يقول غير المؤمن في نفسه: الله يخلصنا من هذا الشخص، الله يخرب بيته، كل يوم جاب لنا مشاكل. فيتمنى أن تزول النعمة عن الآخر حتى يتساويان. لكن إذا جاء هذا الجار وقد رزقه الله بحلوى فأرسل لجاري علبة حلوى، فسيقول: اللهم بارك له، أرسل له كما وصى الرسول بالجار: إذا طبقت لحما فأكثر مرقا وتعا جيرانك، أرسل له مرقا ولحما. قل: الله يبارك له. فكلما وسع الله عليه وسع على الجيران، الحسد حينئذ يقل يقل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. احذر على نفسك أن تكون حاسدا وأنت لا تشعر، احذر. فإن الحاسد من جند إبليس وهو لا يشعر. كيف الحاسد من جند إبليس وهو لا يشعر؟ أليس إبليس يتمنى زوال النعمة عن المؤمنين؟ يتمنى. فإذا أنت حسدت فأنت من جند إبليس في هذا الباب. الحاسد معترض على قدر الله وعلى قضاء الله. من الذي وسع على أخي ولم يوسع علي؟ إنه الله. فإذا حسدت إذن أنا معترض على قسمة الله تعالى. الحاسد أيضا متشبه بالمشركين، لأن أهل الشرك يتمنون زوال النعم عن المؤمنين، فالحاسد متشبه بهم. الحاسد دوما في نكد، دائما في نكد. الله وسع على هذا الرجل ب100,000 جنيه. الحاسد بدأ يغتاظ، كيف هو، كيف هذا، ازداد المبلغ فأصبح مليونا، كلما وسع عليه هذا يزداد يكاد أن ينتحر. ما صنع بك شيئا، يعني ما صنع بك أي شيء إلا أن الله يوسع عليه وأنت في نكد، فتزداد نكدا ويزداد توسعة عليه. كل هذا لعدم رضا الحاسد بقضاء الله عز وجل الذي قضاه وبقدره الذي قدر. فأحيانا هذا الحاسد مع تمنيه يخرج عن مجرد التمني إلى الأفعال، ويمد يديه إلى السماء، يا رب يخرس ولا يتكلم، يا رب انتقم منه، وبعدها ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يفضي الحسد أحيانا إلى القتل. أحيانا الحسد يفضي إلى القتل والعياذ بالله، وإلى جحد الحق. تعرف أن الحق معه ولكن لحسدك، لكن لحسدك فإنك تجحد الحق وتنكر الحق. يحملك الحسد على الكذب. لك جارة حسناء، جارة حسناء، وأمك تريد أن تزوجها لك أو تزوجك إياها، ولكن البنت ألا رفضوا. فالأم تبدأ تحسد، قل الله يبتليها ولا يجلها أي واحد يتجوزها. وبعد ذلك كلما أتى خاطب يخطب حسد الأم يقول إلى أن تقول لا ده بنت مجنونة، ما تغركش الحلاوة، لا تظهر البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة، يبقى المعدن الأصلي بها وبها وبها وبها، وتعدد السلبيات التي بها كي تنفر الناس عنها. فالحسد كما قال الرسول دب إليكم داء الأمم من قبلكم، البغضاء والحسد، أو كما قال لا أقول إنها الحالقة، عفوا قال إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكم من معارك اشتعلت بسبب الحسد، بين القبائل أحيانا، بين الأفراد أحيانا، بين الدول، بين الدول أحيانا. يعني أحيانا تقول إيش، ما الدول الخليج هذه أموالها لا حصر لها، وإحنا مساكين ما أنا محصلين فول ولا بطاطس ومديونين. فقد تحمل العداوات أحيانا دولا بكاملها على الحسد، على الحسد. فإياك أن تقع في هذا الداء العضال، داء الحسد، بل وتعوذ بالله من شره، تعوذ بالله من شر أصحابه، من شر أهله. ويصاحب الحسد العين، لكن يفترق العائن عن الحاسد في أمور، منها أن العائن يلزم أن يرى الشيء بعينه كي يتم له المراد، أما الحاسد فقد يحسد عن بعد. الحاسد ممكن يحسد عن بعد، أما العائن والعياذ بالله لا بد أن يرى الشيء حتى يتم له مراده، وكل بإذن الله. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يزلقونك بأبصارهم يعني ينفذونك بأبصارهم، كأن شررا يخرج من العين يدخل في الصدر يخرج من الظهر، بأبصارهم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وفي كتب التفاسير وغيرها أن رجلا من العائنين كان يقول لابنه إذا رأى ناقة جميلة تمشي: قل يا بني احمل الزنبيل القفة واشتري لنا لحم. قل: من أين أشتري؟ قال: امشي بس ستشتري عن قريب. ما تمر إلا دقائق وإذا بالناقة تتعثر ويدركونها بالنحر ويبيعون لحمها. عياذا بالله، عياذا بالله من ذلك. العين قد تؤثر في الشخص الوسيم الوضيء، واحد أبيض جميل وسيم وتأتي بسفعة في وجهه، سفعة في سواد في وجهه، قد تؤثر في الطفل وتجعله دوما نحيفا. أورد شيئا في هذا الباب من ناحية الأثر. كان سهل بن حنيف رجلا أبيضا وسيما وضيئا، فقام يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فقال: ما لي أرى هذه الجلد الحسناء، ما رأيت جلدا مثلها سائر اليوم، ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال، فذهب قومه مسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ كأنه كان شيئا معروفا عندهم، من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، ثم أمره أن يتوضأ ويغسل ركبتيه وداخلة إزاره. أخذ هذا الماء فصب على سهل فقام كأنه كان مربوطا وقام يجري، كأنما أنشط من عقال. وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة تغيرا وسوادا، سفعة يعني تغيرا وسوادا، فقال: إن بها النظرة فاسترقوا لها، إن بها النظرة فاسترقوا لها. وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل جعفر، فذهب إلى زوجته أسماء بنت عميس وحولها أطفالها نحاف نحافة شديدة كالفراخ كالأفرخ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني الأولاد نحاف، لماذا هم نحاف؟ قالت: تسرع إليهن العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، يعني اطلبي لهم من يرقيهم. وأيضا في هذا الصدد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ اشتكيت يا محمد؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. فكان النبي يرقى بذلك: اشتكيت يا محمد؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يعوذ حسنا وحسينا، يقول في تعويذاته لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة تلم بالشخص. ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فالعين حق كما قال الرسول، ومن علاجها أن تحصن نفسك. لذا تظهر فائدة أذكار الصباح والمساء، فإذا قمت وعوذت نفسك كأنك تدخل حصنا، عوذت نفسك بالمعوذات وبالأذكار وبصلاة الفجر، تأتي العين سهمها يطيش وينحرف، والحمد لله. يأتي الحاسد سهمه يطيش وينحرف. فأولا قراءة المعوذات والتعويذات الواردة عن رسول الله، وإخفاء النعمة عن الحاسد. يعني إذا كان هناك حاسد وعلمت أنه حاسد وعائن، أخفي النعمة عنه، أخفي النعمة عنه. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأيضا إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. وأورد بعض العلماء هنا مسألة وسببا من أسباب إخفاء الدعاء. قالوا: لماذا دعا زكريا ربه وناداه نداء خفيا؟ من الأسباب، ذكروا عدة أسباب، منها أن كل نعمة لها حاسد، وكلما عظمت النعمة عليك اشتد لك الحساد. كلما عظمت النعم كلما ازداد الحساد. فذكروا أن الدعاء والتوفيق إليه نعمة. إذا قمت وقلت: يا رب يا رب ارزقني، وسع علي يا رب، يا رب يسر لي الحج هذا العام، يا رب بارك في ذريتي، يا رب، وأدعو، وهناك حاسد، قل: يا رب لا تستجيب له، يا رب اخرب بيته، يا رب. أنت تدعو بدعاء والحاسد يتمنى لك، يشوش عليك بماذا؟ بحسده ورغبته التي في قلبه، وإن لم يتلفظ بلسانه، رغبته في أن يزول هذا الخير عنك. فلذلك تخفى النعمة عن أعين الحساد، تخفى النعمة عن أعين الحساد، ولا تظهر إلا لمن يطلب الله لك أن يبارك لك وأن يزيدها عليك. أيضا إذا قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهي أيضا حرز من الحسد، حرز من الحسد. فعوذ نفسك بالمعوذات وبالرقى الواردة عن رسول الله، وبأذكار الصباح وبأذكار المساء. أخفي النعمة عن الحساد، أكرم الحاسد حتى انقطع شره وتكتفي شره، تكتفي شره. وهذا من أعظم الوسائل التي يذكرها العلماء لدفع المشكلة عن الحاسد. يعني ربنا رزقك بمليون جنيه وجنبك جار أنت تعرف أن قلبه يتقطع من مال، تعال في يوم من الأيام واديله 1000 جنيه، سيطير فرح لم يكن يتوقع، فسيقول: اللهم بارك له، نفسه الطيبة ستبدأ تتحرك، قل: هذا الرجل أكرمني، الله يبارك له، الله يخلف عليه. جئت في يوم من الأيام وأنت بتشتري لأولادك نعال مثلا، اشتريت لولد من أولاده نعلا وهديت له، خذ يا بني، سيطير فرحا، فينقطع حسد أبيه وينقطع عن أمه الحسد. فمن أعظم أسباب دفع الحسد إكرام الحساد، أكرمهم حتى ينقطع شرهم. ولكن وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فهذه بعض أسباب الحسد، بعض أسباب اشتداده، بعض أسباب دفع كما سمعتم. وأيضا الذي ورد عن رسول الله فيما سبق، أن يطلب من الحاسد أو من العائن أن يتوضأ ويؤخذ ماؤه، وليس له أن يمتنع، لأن النبي قال: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يعني إذا جاءك شخص وقال يا أخي معلش أنا ابن تعبان أظن أنك أصبته بعينك حتى لو استعمل هذا اللفظ، طيب وماذا تطلب؟ طبعا ممكن تنفعل وتقول أنا مش حسد أنت وبك اللي حس أنت، لكن بس أنت تريد ما أبشر، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هات الماء وأنا أتوضأ لك، توضأ وأعطيه إياه، ليست هناك مشكلة في ذلك. فإذا استغسلتم فاغتسلوا، أن تطلب من يرقي أولادك من أهل الصلاح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس فاسترقي لهم. فهذه الصورة المباركة صورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شر هذا كله، مطلعها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عموم الخلق كلهم، إنسهم جنهم دوابهم رياح مسخرة بحر قد يهيج البحر، ناقة عقرب ثعبان ناموس بعوضة، حتى البعوض داخل في قوله من شر ما خلق، أنا قصد أن البعوض أيضا داخل في ماذا؟ داخل في عموم قوله تعالى ومن شر ما خلق، يعني البعوضة تطير، من الذي يوجهها إليك ويصرفها عن صاحبك؟ إنه الله الذي يوجهها إليك ويصرفها عن صاحبك، أخذت نصيبها انصرفت، كفى الله المؤمن القتال، فالذي يأتي بها هو الله والذي يصرفها هو الله. الشاهد أن قوله تعالى من شر ما خلق شمل كل الخلق إنسا وجنا ورياح عواصف برق رعد ذباب حشرات جراثيم ثعابين خسف قذف كل ما خلق، وبعد ذلك استعاذات بالله عز وجل من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الوقت لا يتحمل الإتيان على سورة الناس، فلا محاضرة أخرى إذا يسر الله ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.